بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصديق وما له من حقوق وآداب ينبغي أن يتحلى بها الصديق مع تعامله مع صديقه. ومن هذه الآداب التي لا بد على كل صديق أن يحرص عليها الصبر عليه وستر عيوبه والعفو والصفح عنه. فالصديق المخلص لا يكون مخلصا إلا إذا ستر عيوب صديقه وتجاوز عن أخطائه ولم يقف عند عثراته، وإلا لو لم يكن الأصدقاء على مثل هذا الخلق العظيم لتشتتت العلاقات، وما دامت العلاقة بين صديق وصديقه. فالستر على الأخطاء التي يقع فيها الصديق أمر ضروري جدا، لأن الصديق إذا صحب صديقه عرف من أخطائه وعيوبه، فهو ما بين صبر على هذه الأخطاء والزلات التي تحدث منه، وما بين نصح وإرشاد له، وما بين ستر لعيوبه وعفو وصفح عنه. والله سبحانه وتعالى وهو خالق الخلق جميعا يعطي المهلة والفسحة لعباده كي يتوبوا ويرجعوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فربنا تبارك وتعالى على أخطاء عباده حليم، فيغفر منهم خطأهم إذا تابوا ورجعوا وعادوا عن الخطأ الذي وقعوا فيه. فإذا كان الله جل وعلا بهذا من عباده وهم محتاجون إليه وهو غني عنهم، فكيف بالصديق مع صديقه وهو محتاج إليه؟ فإذلك لابد على الصديق أن يحرص على مثل هذه الأخلاق. ولذلك الله جل وعلا يقول: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. فلابد أن يصبر الصاحب على صاحبه، وأن لا يستعجل التغيير. أحيانا بعض الأصدقاء يحتاج إلى صبر وعفو وعدم الاستعجال في الحكم عليه حتى يعني تستقيم له أحواله ويرجع عن أخطائه. كذلك ينبغي للصديق إذا رأى من صديقه الوفين أو عجفوة أو بداية قطيعة ألا يلح عليه ويكثر عليه العتاب، فالفتور يقع بين الأصحاب كثيرا. ولذلك احذر أن تسمعه كلمات قاسية بسبب هجرانه، أو تفعل ما يغضبه ويثير الحقد في صدره، فبعد ذلك تنسد الطرق إذا رغب كل واحد منكم أن يرجع إلى علاقته مع صديقه. إذن ليبتعد عن الهجر، خصوصا هذا الهجر الذي لأجل الدنيا، والله جل وعلا قد عاتب أبا بكر رضي الله عنه عندما قطع نفقته عن مصطح بسبب ما اتهم به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومع ذلك الله جل وعلا عاتبه لماذا قطع نفقته، قد وقع منه ما وقع. قال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للغربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ورد إلى مصطح نفقته وقال: والله لا أنزعها أبدا. فالإنسان لابد يعني أن يكون صبورا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين رغب أن يستغفر لهم أكثر من مرة، حتى قال الله جل وعلا له: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذاك، فأنزل الله جل وعلا عليه في منعه من الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فهذا قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطهره، وفعله ما أحسنه مع ما اقترفه المنافق من أذية وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فإذن لنا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول مع ما حصل منه، ومع ذلك رغب في الصلاة عليه حتى نهاه الله جل وعلا. فحال الصديقين لا شك أنه أولى بالصبر والستر على الأخطاء ودوام النصيحة والعفو والصفح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متحابين فيه، وأن يزيل ما بيننا من ضغائن وأحقاد، وأن يبعد عنا وساوس الشيطان ومكائده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. عن هذه المكالمة مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مروان تفضل.
بخصوص الجلوس مع الأصحاب الدخنين رغم أنهم مصلين وأخلاق عالية، هل في إثم حق
الأصحاب؟ كيف الجلوس؟
هم جلوس مع أصحاب لكن عندهم عيب أنهم مدخنين، يعني
مدخنين،
لكن أنا لا أقوم يعني ما أنصحهم. كثر النصيحة ينفرون منك. هم صحيح يعني مثلا أصحاب أنت رابي معاهم من الصغر كل شيء فيهم زين، لكن بس فقط أنهم مدخنين، هل الجلوس معاهم في إثم أم لا؟ بس هذا
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مروان. كلام أخرى؟ نعم نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد تفضل.
كيف الحال؟
الله يحفظك بعيد يبارك فيك تفضل.
سلامنا لفضيلة الشيخ الجليل الدكتور سالم الدوبي.
عليكم السلام
فيصل الرئيسي والمستمعين. فضيلة الشيخ، اليوم تكلمت عن العلاقة بين الناس خصوصا بين الصديق أو الإخوان، وهذه الأيام نحن نلاحظ الهجر بين الإخوان والأصدقاء، وأحيانا بسبب قد لا يوجد سبب حتى، يعني ممكن أقول سبب تافه وقد لا يوجد سبب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، حكم المصلي الذي يتأخر كثيرا في السجود أو الركوع ولا يتبع الإمام أو بقية المصلين مثلا اليمين واليسار أو أمامه وخلفه، وتحس أنه يعني في السجود بالذات من كثرة إطالته أنه حصل له شيء يعني كأنه توفى يعني. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث هذا طال عمرك منقول بصرف النظر يعني عن حقيقة الأمر وين هذا. هذا واحد مصور المقبرة في بلده يعني خارج دولة الإمارات. ممكن واحد يضع علامة بسيطة كشاهد على قبر والده أو والدته عشان يعرف يعني عشان هذا قبر مين وهذا قبر مين. لكن على العجيب هذا الأخ كان يصور. وبعدين هل يجوز التصوير في القبور ولا لا؟ هذا السؤال يعني سواء كان خارج أو داخل. أنا أعتقد أن الناس تصور يعني. فمصور في المقبرة أن بعض القبور من مقدمة رأس المتوفى يوجد عدد من القباب ليس بالكامل من جهة الرأس. كيف أعرف من جهة الرأس؟ لأن حاطين شاهد أو علامة وحاطين جهة العلامة مثل مظلة وكأن تقول أن هذا القبر لأحد أعيان هذا البلد. والشاهد اللي أنا شفته تقريبا وقربت الصورة يا أما مصنوع من الرخام وهذا الرخام الفاخر بعد أو حجر ناري نادر يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعد تسمار رد فوز شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمر تفضل.
سؤالين اليوم بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للصلاة.
نعم.
أولا لماذا سمي أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى؟ وهل الطلاق إذا طلق الإنسان المرأة أو المرأة طلب الطلاق أول الإنسان فهل إثم عليه إذا طلق مثلا أو هي طلبت الطلاق بأي سبب من الأسباب؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة القرآن هل ممكن الإنسان يقرأ من أسفل الصفحة إلى أعلى؟ هل يجوز
من
أسفل الصفحة إلى أعلى ممكن يقرأ القرآن
من يعني منكس من بالمقلوب؟
يعني هل يجوز والله ما يجوز؟ لأنه يعني شفت ناس يعني كان بيقروا من أسفل الصفحة إلى أعلى.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خمر. نجيب فصيح سؤال الأخ مروان بالنسبة للجلوس مع يقول أصحاب مدخنين لكن فصيح يقول أنهم يصلون وغير ذلك من العبادة الملتزمين بالعبادة وغيره لكن يقول أنصحتهم ولا أكثر عليهم في النصيحة حتى لا ينفروا فيقول حكم الجلوس معهم.
الحمد لله الجلوس مع وجود منكر من المنكرات هذا يختلف بحسب هذا المنكر فقد يكون الجلوس جلوسا محرما وقد يكون الجلوس جلوسا مكروها وقد يكون هذا الجلوس جلوس ضرورة فهذا يختلف باختلاف الأحوال ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص فقد يكون هذا المدخن أبن وأنت لا تستطيع دوام الإنكار على الأب ففي مثل هذه الحال تجتهد أنت أن يعني تظهر عدم رضاك بهذا الفعل وأن تتجنب الجلوس حال كونه مدخنا وقد يكون من الأصحاب ففي هذه الحال إذا أدى الإنسان نصيحته وأدى ما عليه من بيان حكم هذا الفعل وخطورته عليهم فها هنا يلزمه أنهم إذا دخنوا أن يتجنبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وخصوصا إذا كان قريبا من المدخن فإن مثل هذا الأمر قد يضره وهذا ما يسمى بالتدخين السلبي التدخين السلبي فمثل هذا يعني يجتهد كذلك أيضا أن يتجنبهم في مثل هذه الحال وأن يبين عدم رضاه بهذا الفعل وأن لا ييأس من نصيحتهم وبيان أن إذا أحد منهم إذا أراد أن يرتكب مثل هذا الفعل الشنيع فإنه لا يفعل بذلك بحضرة بقية الأصدقاء والأصحاب لأن في ذلك ضررا عليهم. وأيضا وفي ذلك أيضا أحيانا قلة احترام لمن لا يدخن. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أحيانا قد يكون في مكان لا يستطيع هو أن يخرج من هذا المجلس لكونه مكانا عاما مثلا، أو مكانا فيه أحد ولا يستطيع أن يخرج لكونه ملتزم بالجلوس. فمثل هذا إن لم يستطع الإنكار بلسانه ولم يستطع الإنكار بفعله، وهذا طبعا قد يكون متعذر، فينكر ذلك بقلبه. فهذا يختلف بارك الله فيك باختلاف الأحوال، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وقد يكون الخروج من هذا المكان أولى، وقد يكون جائزا من باب يعني رفع الحرج عن المنكر، وينكر بعد ذلك بقلبه والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. نعم أبو خليل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليل.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو خليل تفضل.
كيف حالك؟
الله يحييك، حياك الله أبو خليل.
الله يبارك فيك. أنا بعيد السؤال نفس اللي سابقا، بعيد السؤال بارك الله فيكم. السؤال أني أنا كنت مطرة خفيفة وكان بنصلي المغرب والعشاء، فأنا كلمت الشيخ الإمام أن يصلي بينا قصر الجنة، يعني في مطر في عذر يعني. فالشيخ ما تكلم ولا قد طلع برا. فالجماعة اللي معي أو اللي خلفي أو اللي عندي قال منو بيصلي؟ قال خل صلي لنا، صلي المغرب، صلينا المغرب مع الشيخ. قال صلي العشاء إحنا بنصلي، قال ما في مطر إحنا بنصلي. أنا قم صليت اليوم، صليت العشاء واستنمت وطلعت. في هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، طال عمرك أنا عندي لا ألبس برمودة شرعي أو إسلامي، يعني تقريبا للرقبة مو بأكثر للرقبة، هل يجوز أصلي بها الفروض؟
إن شاء الله.
ولابس فانيلة مزند يعني مش طويل، يعني كتفي طالع، هل يجوز أصلي بها صلاة الفروض؟
طيب أبو خليل جزاك الله خير، هل أنت يعني فوق البرمودة هذه أو هذا الثوب، هل نعم تلبس الكندورة أو بدون الكندورة في البيت مثلا؟
بدون كندورة
نعم في البيت. خلاص.
لا في البيت، خارج في المسجد يعني. أنا كنت أعمل رياضة، فوقت الصلاة فدخلت المسجد صليت، يعني متوضي جاهز صليت جاهز، برمودة وفانيلة يعني الكتف رجل يدي طالع نصها.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بخليل، الله يحفظك. بس ما رد الشيخ، حياك الله. نعم نعود فضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة للهجر بين الأصدقاء، يقول فضل الشيخ أو معنا مكالمة. نعم محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك محمد يبارك فيك.
عندي سؤال لو سمحت.
نعم.
بغيت أسأل، هل هناك في الوضوء وضوء مجزئ ووضوء سنة مثل اللي في الغسل؟ يعني مثلا في الغسل عندك في غسل يعني واجب وفي غسل سنة.
نعم.
هل الوضوء فيه نفس الشيء أو إن الوضوء كامل لازم تيبه مثل ما هو في
السنة؟ إن شاء الله.
جزاك الله
خير محمد. تسمع الرضمس، حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة للهجر، يقول بين الأصدقاء يعني يكثر الشيخ عند البعض، قد لا يكون أيضا لسبب، وقد يكون لسبب يعني تافه، فيريد منك فضل الشيخ النصيحة.
نعم، مما يحزن أن يقع بين الأصدقاء الهجر والتباغض والتناحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلمين بينهم علاقة تجمعهم، وهي علاقة الأخوة الإسلامية، ولذلك قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولذلك أعقب الله جل وعلا هذه الآيات بآيات فيها تقوية هذه العلاقة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. فهذه آيات كلها فيها بيان ما ينبغي أن تكون عليه الأخوة الإيمانية من ترك مثل الأخلاق الرذيلة كالسخرية، ولا تجسسوا كالتجسس، ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتناب الظن، كلها أمور في الحقيقة مما تؤدي إلى فساد علاقة الأخوة. والهجر نوع من هذه الأنواع التي يعني يحدث بها الخلاف الذي تتقطع به أواصر هذه الأخوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وقال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بل جعل الله جل وعلا من خير الأعمال الإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، يعني من فظاعة وشدة ما يقع من يعني هذا الهجر أنه كأنه بمثابة حلق للدين. حلق الدين بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه تذهب الحسنات وتذهب الأخلاق وتذهب المعاني الطيبة عندما يفسد ذات البين. لذلك وقت في الهجر 3 أيام فقط، فوق 3، أكثر من 3 لا يجوز الهجر إذا كان لأجل الدنيا. إذا كان هذا الهجر لأجل الدنيا ومتاعها أو حظوظ النفس فإن التوقيت فيه فوق 3، لا أكثر من 3 دخل العبد في ماذا؟ في المحذور شرعا والمحرم. إذن فالنصيحة إلى يعني الصبر، يعني قدمنا في كلمتنا هذه ما هي الأمور التي تبعد عنا مثل هذا الهجر. نحتاج إلى الصبر ونحتاج إلى الحلم ونحتاج إلى الرفق ونحتاج إلى قلة العتاب ونحتاج إلى دوام النصيحة بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني لا نسكت عن الخطأ، وكذلك أيضا لا نسيء في النصيحة وذم الخطأ. إذن فالنصيحة لعموم المسلمين بترك الهجر والتدابر والتقاطع وترك الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا بعيدة سأل عن حكم يقول المصلي الذي تأخر في السجود والركوع ولا يتابع الإمام، فيسأل الشيخ عن حكم صلاته.
المأموم له وظيفة، ووظيفة المأموم أنه يتابع الإمام، ومقتضى هذه المتابعة أنه إذا شرع الإمام في فعل الركن ووصل إليه فإن المأموم مأمور بأنه يتابع الإمام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فالمأموم وظيفته متابعة الإمام، ولذلك لا يتقدم الإمام ولا يتأخر عنه. لا يتقدم الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار أو أن يحول الله صورته صورة حمار أو يجعل صورته صورة حمار، يعني كيف له أن يفعل هذا وهو مأمور بالمتابعة؟ يعني مهما فعلت وأردت أن تسبق الإمام فإنك لن تستطيع أن تخرج من الصلاة حتى يسلم الإمام، وأنت مهمتك أن تتابع الإمام. إذن فلا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام، وكذلك أيضا لا يجوز له كذلك أن يتأخر تأخرا فاحشا بحيث ينتقل الإمام من الركن الذي هو فيه وما زال هو في الركن الآخر. إذا كانت الفاتحة وهي أعظم ركن قولي بعد تكبيرة الإحرام، إذا كانت هذه الفاتحة وهي أعظم ركن قولي بعد تكبيرة الإحرام تسقط لأجل متابعة الإمام، فكيف بقية الأفعال؟ كيف بقية السنن هذا الذي ينشغل عن متابعة الإمام بالأذكار؟ أنا أخشى أن يكون هذا الذي يحدث من هذا الذي يفعل مثل هذا، هذا من قبيل الوسواس الذي يحدث له، فإن بعض الناس يبتلى بمثل هذا، يظل يسبح ويوسوس ويظن أنه لم يعني يأتي بأقل الواجب أو لم يأتي بالمسنون فلذلك ينشغل عن الإمام، هذا لابد أن يناصح وينبه على خطئه في فعله، والله أعلم.
ساك الله خير فضل شيخ، معنا محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
أنا سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل تفضل محمد.
بخصوص صلاة السنة بعد الفرض.
نعم.
هل فعلا من الأفضل تأديتها والإنسان جالس والمصلي جالس؟ يعني بعض الإخوة من الجنسيات الآسيوية بأدوها جالسين وبيحطوا هذا الأنسب أو
الأكبر، فوين الصواب لكم؟ إن شاء الله. جزاك الله خير محمد. أسمع رثم الشيخ، حياك الله. نعم نعرف الشيخ. سؤال بعد بالنسبة أيضا لمقبرة الشيخ، ذكر أن أنا أحد الأشخاص يعني يصور القبور في بلده، ليس هنا يقول في الدولة إنما في بلده، ويقول أنه يعني لاحظ أن يعني بعض القبور عليها يعني من جهة الرأس قبب، وهذه القبب قد تكون مزينة بأحجار يعني نادرة وكريمة وفاخرة وغير ذلك.
البناء على القبور مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأيضا مما يدل على ذلك أيضا حديث أبي الهياج قال لي علي بن أبي طامر رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالأصل أن لا تبنى القبور ولا يجوز البناء عليها، وإنما ترفع وتسنم القبور بحيث أنه يعرف أن هذا قبر وهو مكان للأموات وليس مكان الأحياء حتى يزين وحتى يزركش، فهذه من المخالفات ومن الأمور المنكرة التي ينبغي إنكارها. وأما ما ذكر عنه الأخ أبو عيد عايدة من وضع يعني مثلا علامة على القبر فهذا مما لا حرج فيه، فقد ثبت في حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع علامة فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا بها قبر أخي وأدفنوا إليه من مات من أهلي، فكان هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، فوضع علامة أو شيء أو لون على القبر لمعرفته وتمييزه، فهذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ، معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يخليك، نحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي بارك الله فيه اللي هو المحير حقيقة في التأمين الصحي. حد من أما الله يطول في عمارهم أجاد أحد من الأئمة على خلاف ذلك، فمدى صحة موضوع التأمين الصحي الله يخليك، خاصة نحن في دولة مجبورين أن نأمن تأمين الصحي بأي حال من الأحوال
إن شاء الله.
تبارك الله فيك، بغينا إن شاء الله الرد الشافي وإن شاء الله وربي يفتح
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك، جزاك الله خير. نعم نعم تفضل شيخ. سؤال الأخبار بالنسبة للطلاق، يقول لماذا سمي نعم فضل الشيخ أيضا ذكر بعيد مسألة تصوير القبور.
ما ذكره الأخ أبو عايدة من التصوير في القبور، في الحقيقة هذا إن كان لأجل الفرجة والإظهار مثل هذه الأماكن فإن هذا مما يعني لا ينبغي، يعني المقبرة يزورها الإنسان لمصالح شرعية، وهذه المصالح تتلخص في سلامه على الأموات والاستغفار لهم، والأمر الثاني هو تذكر الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذا التصوير الذي يحدث لأجل الإشهار وبيان هذا الفعل هذا خطأ، خطأ من نواحي كثيرة. إن كان قصدك من وراء ذلك إنكار هذا المنكر، فإن إنكار هذا المنكر يكون بإيصال ما يوجد من منكرات قد شاهدتها أنت، إن كانت هي من المنكرات ترفعها إلى أهل الاختصاص الذين يقومون لهم بإزالة هذا المنكر. أما أنت تتقدم بين يعني يدي الجهات المختصة وتقوم بالتغيير بحسب ما تراه، أصبحت المقابر مكان للفوضى، كل يرى رأيا وبناء على هذا الرأي يعبث ويلعب بقبور المسلمين، يزيل ويغير ويفعل بين من يضع ويزرع ويرقم وبين من يزيل وينكر ويغير، تصبح المقبرة محل العبث وتغيير المنكر بصورة وفعل المنكر بصورة أخرى. فهذا ينبغي أن يرجع فيه، بل يجب أن يرجع فيه للجهات المختصة وهي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، وعندهم يعني إن كان في الدولة هناك جهات مختصة رسمية يعني تشرف عليها الشؤون الإسلامية والهيئات الإسلامية هي المختصة بذلك. أما يأتي أحد الناس ويصور وينقل هذه الصورة، ربما هو صور هذا الشيء ونقلها فأصبحت فتنة بسبب هذا التصوير. إذن من رأى شيء وأنكره فليرجع إلى الجهات المختصة وليوضح لهم، ولا يحتاج الأمر إلى تصوير حتى أن تنقل هذا الأمر لهم، هم يأتون ويعاينون هذا الأمر الذي حصل، فإن كان منكرا أنكره وإن لم يكن منكرا أبقه على ما هو عليه. فنحذر من العبث بقبور المسلمين، وكذلك أيضا نحذر كذلك من استخدام التصوير لأجل ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يقول لماذا سمي الطلاق بأبغض الحلال، ويقول هل من طلق سواء بسبب أو بغير سبب هل عليه إثم؟
هذه مسألة يعني يذكر عنها الأخ السائل. أما قوله من الحلال أبغض الطلاق أبغض الحلال، إن كان يقصد أن هذا حديث فهذا ليس بحديث وليس بصحيح، وتوجيهه أنه ليس هناك من حلال بغيض إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني بعض الناس يقصد أو من قال هذه العبارة يقصد أنه من كون جهة كونه حلال إلا أنه تحدث بسببه يعني بعض المآسي. ويظهر لي والله أعلم أن الطلاق المباح الذي فعل على وجه صحيح قد يكون مصلحة، قد يكون مصلحة، وقد يكون الطلاق هو المتعين إذا كانت هذه المرأة فاسقة، كانت المرأة فاجرة وكانت لا تحفظ العرض، أو كان بقاء حال الزوجية مؤدي إلى المنكر، فمثل ها هنا قد يصل الأمر إلى وجوب الطلاق. وكذلك المرأة كان مثلا يفعل الرجل يفعل معها أمرا محرما مشينا لا يرضاه الله جل وعلا ويجرم عليه حتى في القانون، ومع ذلك يفعله هو الزوج، فمثل هذا المرأة يلزمها أن تذهب إلى الجهات المختصة وترفع عليه الشكاية بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأمور المنكر التي يفعلها. فهذا من وجه. وقد يكون أيضا هذا صادر من جهة الزوجة. إذن فالطلاق تدور عليه الأحكام الشرعية الخمسة، فقد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون الطلاق مستحبا، وقد يكون الطلاق مباحا، وقد يكون الطلاق مكروها، وقد يكون الطلاق محرما. فالطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وذلك بحسب ما يترتب على الطلاق من مصلحة أو مفسدة. فقد تقوى المصلحة وتجب، وقد تقوى المفسدة وتجب، وقد يتساوى الأمران، وقد يكون أحدهما أرجح من الآخر، وبناء على ذلك يكون الطلاق له حكمه التكليفي بحسب ما يرد على هذا الطلاق أو طلب الطلاق من أحوال، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن قراءة القرآن من الأسفل إلى الأعلى، يأخذ كان الورقة ويقرأ من أسفل الورقة إلى أعلاها.
لم يظهر لي يعني الوجه، لكن سنجيب على ما ظهر لنا من فهم في سؤال الأخ السائل. هذا ما يسمى بالتنكيس. التنكيس قد يكون بين السور، فهذا التنكيس الذي يكون بين السور مكروه، وقد يكون جائزا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أنه قرأ فاستفتح فقرأ البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. فأهون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتزم الترتيب. إذن فالأصل في قراءة سور المصحف أن تكون مرتبة، وإن نكس سهوا منه فلا حرج عليه، وإن نكس متعمدا بين السور، مثلا قرأ سورة الناس ثم قرأ سورة الفلق، فهذا ترك مثل هذا الأمر هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب بين السور في غالب قراءته عليه الصلاة والسلام، فكان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ بعدها سورة الغاشية، وهكذا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان التنكيس بين السور. وأما التنكيس بين الآيات على نحو ما فهمنا من سؤال الأخ السائل، فإن هذا محرم، لأن هذا خلاف ترتيل ونزول القرآن، والله جل وعلا أنزل القرآن على هذه الصورة آية تتلوها آية، فإن نكس بين السور فبدأ يقرأ بصورة عكسية، فيبدأ من أسفل الآية فيقرأ الآية، ثم يقرأ الآية التي فوقها، ثم الآية التي فوقها، هذا من العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من المنكر العظيم من اللعب بآيات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، وإن كان يقصد مثل هذا فإنه وقع في منكر عظيم، ومثل هذا يناصح ويرفع أمره إلى المختصين أنه يعبث ويلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولا أظن أن رجل في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يفعل مثل ذلك، يفعل مثل ذلك أنه يقرأ القرآن منكسا. قد تكون هناك صورة يعني يقصدها الأخ السائل نحن لم نفهمها، فإن كان هذا فليتصل على تحت الهواء ويشرح لنا ما كان يقصد من قراءة منكسة. لكن هذا الذي فهمناه أنه يقرأ الآية بصورة عكسية، فيبدأ من أسفل الصفحة ثم بذلك يصعد إلى الأعلى، فمثل هذا لا وضحنا حكمه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو خليل يقول أنه كان هناك مطر ويقول المطر خفيف والإمام صلى المغرب وانصرف، لم يعني يرضى أن يجمع مع المغرب العشاء، فيقول أنا تقدمت وصليت بالناس صلاة العشاء، فيسأل الحكم ذلك.
ذكرنا في جواب الأمس أنه لا يجوز الافتيات على الإمام والتقدم بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل والرجل في سلطانه إلا بإذنه. فهذا من الأمر الأول، أنه لا يجوز الافتيات على الإمام والتقدم بين يديه. الأمر الثاني أن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا معلوما، وهذا الوقت تبدأ الصلاة به وتنتهي به، فلا يجوز الإنسان أن يصلي الصلاة قبل وقتها إلا لمسوغ صحيح. وذكرنا بالأمس المسوغات التي يجوز معها الجمع بين الصلوات. وعلى نحو ما فهمنا من سؤال أخ السائل سواء بالأمس أو بالاتصال اليوم، فإن هذه الصلاة فيما يظهر لي والله أعلم أنها ليست بصحيحة، وعليهم أن يعيدوا هذه الصلاة، لأن المطر الذي نزل كان خفيفا ويسيرا، والجمع إذا كان المطر لا يمنع من حركة الناس وتنقلهم، فمثل هذا الجمع لا يبيح الجمع بين الصلوات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المطر على عهده، وينزل كثيرا في المدينة، تأتيها أوقات تكثر فيها الأمطار، وكما هو معلوم ذاك الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين عندما قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي أبو هريرة فأنس قال ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع كامل، ومع ذلك لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلوات. والمشروع والمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي صلوا في رحالكم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الصلاة الجمع هذا الذي وقع لم يكن صحيحا، وعليه بحسب ما فهمت أن هذا المطر كان يسيرا، وعليه فيلزمكم أن تعيدوا هذه الصلاة لأنكم صليتم قبل الوقت، ومن صلى قبل الوقت فصلاته غير صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. الشكر موصول لكم أنتم كذلك مستمعين في كل مكان، كذلك الشكر موصول مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.